الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد في كتابه الكبائر، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، كتاب الكبائر. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، وفي مقر سكني في مكة المكرمة، حرصها الله وبلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، نعلق على ما يسره الله عز وجل من كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وهو إمام مجدد مفيد يكاد أن يكون معلوما عند الخاص والعام من المسلمين من الموافقين والمخالفين، فرحمه الله ورفع درجته وعلى منزلته، وقد ألف وصنف كثيرا، ومن ذلك هذا الكتاب كتاب الكبائر، لأن ذنوب العباد خلق الشرك تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، والشرك من الكبائر، لكن هكذا العلماء يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر، والكبيرة ضابطها ما توعد عليه بعذاب أو طرد من الجنة أو دخول نار أو لعنة أو حد من حدود الله أو براءة من فاعله أو لعن لصاحبه إلى غير ذلك. وقد تنوعت عبارات المصنفين في عدها، فجمهورهم على أنها 70 كبيرة، وعظيمها 7 كبائر كما سيأتي في الحديث. فمعلوم أن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، قبل ذلك الصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا الآية التي ذكرها المصنف: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة تحتاج إلى توبة لتكفيرها، بينما الصغيرة كفر بمجرد اجتناب الكبيرة، قال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني هؤلاء يغفر لهم لممهم، واللمم هي الصغائر في تفسير ابن عباس وغيره. ثم اختلف في عد الكبائر كما ترى، فقال ابن عباس: هي لسبع ما أقرب من 7، يعني أنها كثيرة، على التفصيل الذي تقدم.
أحسن الله إليكم. قال: باب أكبر الكبائر. في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
في صحيحين عدة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يكتب السبع الموبقات، ومنها حديث أبي بكر المذكور في الباب، ومنها حديث عبد الله بن عمرو الكبائر أربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشد الكبائر خطرا وأعظمها ضررا أكثرها فشوا. فقوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم. هذه أحدى طرق بث العلم، وضع السؤال ثم الإجابة. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، لأن من مات على الإشراك بالله يخلد في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الشرك خطره عظيم جسيم، سواء الشرك الأصغر أو الأكبر، إلا أن الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار، يعذب صاحبه ثم يكون ماله إلى الجنة إلى الأصغر. والشرك بالله طرائق، منه ما يكون بالقلب كالتوكل على غير الله والاعتماد عليه، وكذلك خوف السر والرغبة والرهبة والمحبة الشركية، ومنها ما يكون بالقول كالدعاء فيما يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله، ومنها ما يكون بالفعل كالطواف بالأضرحة والأوثان والسجود لها ونحو ذلك. وهكذا حقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، عظيم من عظائم الآثام، لأن حقهم عظيم. قال الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال إكرام الوالدين، إكرام الوالدين والإحسان إليهما من أعظم طرق دخول الجنة. وقد قرر الله حق الوالدين بحقه في مواطن. وكان متكئا فجلس، يعني اتصف جالسا، فقال أنا وقول الزور ولا شهادة الزور، وهذا يشمل الأفعال والأقوال. الله عز وجل واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هو شامل للأفعال والأقوال. فالشرك زور، سب الصحابة زور، والتلفظ بالمنكرات زور، وهكذا شهادة الزور يعني الشهادة على الباطل. الله عز وجل قد امتدح المؤمنين الذين يشهدون الزور، فإذا مر بالله مر كرامة. وفيه تكرار العلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال باب كبائر القلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
قوله باب كبائر القلب، أي أن الكبائر قد تقع في القلب، مثل سوء الظن بالله، ومثل بغض الصالحين، وهكذا اعتقاد النفاق كبيرة كبرى مخرجة من الملة، وهناك كبائر غير مخرجة من الملة، حسد، البغضاء المسلمين الموحدين ونحو ذلك من أعمال القلوب. حال الإنسان أن يراجع قلبه، قد يكون سالم من أفعال الجوارح التي هي كبائر وواقع في كبائر القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، مع أن الله بصير ومطلع على جميع مخلوقاته، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني أن العبد يؤخذ على ما في قلبه وعلى عمله، لا يكرم على جماله إن كان مشركا منددا. لا يكرم على ماله كان مشركا منددا. إنما الكرامة بسلامة القلوب لله عز وجل بسلامة الأعمال. وفي الحديث الرد على من يقول الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب والجوارح تدل عليه، والجوارح أيضا أعمالها إيمان. فمن صلح قلبه صلحت جارحته، ومن فسد قلبه فسدت جارحته. كما في الحديث الآخر على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني بصلاح العقيدة صلاح البدن، وفساد العقيدة فساد البدن، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. هذا الحديث دليل على وجوب صلاح العقيدة وصلاح الباطن لمن أراد صلاح الظاهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه واسلل صخيمة صدري طهر قلبي، ونحو ذلك من الأدعية التي تدل على أهمية القلب. فإنه إذا انشرح انشرحت الجوارح بطاعة الله، وإذا سلم من الشكوك والريب سلم الإنسان منها، فإن الفساد يقع في القلب ابتداء. النفاق في القلب، الكفر والشرك يقع في القلب، ثم يلحقه الجوارح بلا شك. وهكذا سوء العقيدة في القلب ويلحقه أفعال الجوارح. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال: باب ذكر الكبر. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين. وبطر الحق رده إذا أتاك. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. رواته ثقات.
هذا باب عظيم، هو من أمراض القلوب أيضا كبيرة الكبر، التعالي على الحق، عدم التواضع. لأن المسلم يتواضع لله عز وجل، تواضع لله رفعه. ومن أخص صفات المؤمنين التواضع لله عز وجل، التواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر صفات الكافرين الكبر، فإن إبليس كفر بالكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعصية إبليس لربه الكبر، ومعصية آدم لربه الشهوة. فتاب صاحب الشهوة وأبى صاحب الكبر. والله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. وهكذا تجد المتكبرين في كل زمن وحين يتطاولون على المؤمنين، يمنعونهم من الإيمان، يزدرونهم، يفعلون بهم الأفاعيل. وهنا يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي متكبرا متعاليا متغطرسا. وهكذا: إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته، فخور في نفسه، تطاول على الناس، فلبس مثل المتكبرين. هذه الآية فيها وعيد للمتكبرين، ويدخل فيها دخولا أوليا أصحاب الشرك الأكبر، ثم يلحقهم من سلك هذا المسلك السيء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا ينحمل على الكفر والشرك الأكبر، لا يدخل دخولا أبدا، وينحمل على يعني غير ذلك يكون على الوعيد، لا يدخل الجنة دخولا أوليا، أو أنه على الوعيد إلى غير ذلك. قال رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، إثبات صفة الجمال لله وإثبات اسم الجميل لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتها على عبده، فكل إنسان يكون جميل المحية، جميل المظهر، جميل المركب، يا واسع السكن، حسن الترتيب، هذا ليس من الكبر. الكبر بطل الحق وغمط الناس، بطل الحق رده، يأتيك الكتاب والسنة فتردهما، وهذا كذا تحتقر الناس وترى نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم أي أنبئكم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. هذه كبائر، كبائر الذنوب، إلا إذا وقعت من كافر، فالكافر كافر مع وجود بقية الكبائر منه، وإلا فمثل هذه يعني الأفعال على الوعيد، ولا يخلد في النار إلا المشرك، مات على الشرك والكفر، الله حرمهم على الكافرين. كل عتل جواض، العتل شديد الخصومة، وقيل الجافي الموعظة، والجواض الكثير اللحم المختال في مشيته، يعني أكول فاجر، أكول فاجر، سعى الله له في مأكله ومشربه وهو فاجر، مع ذلك متكبر متطاول، ما يتواضع لنعم الله عليه. وهكذا في الحديث الآخر من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة، هذا شاهد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. هذا معلوم باللازم من الحديث الأول، مع أن الحديث طائف في سورة السويد بن عبد العزيز، لكن يشهد له ما تقدم من العمومات أن المتواضع يرفعه الله، المتكبر يضعه الله. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه إياكم والكبر، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم يحذروا الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة، يعني ليس الكبر كبر الظاهر، إنما الكبر يكون في الباطن، ربما يكون متواضعا في ظاهره وهو متكبر في باطنه، يلبس العباءة من باب التواضع، يعني يترك لبس الحلال ولبس غير ذلك من الألباس الفارهة وهو متكبر في قلبه، منحرف في طريقه، صلى الله السلام والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. كبر مصيبة، مصائب الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم كل شيء من الصغار، يسكنون في سجن قال له بولس تعلوه نار الأنيار، صلى الله السلام عليه، لما كان متكبرا في الدنيا متعاليا في الدنيا سار يعلوه كل شيء من الصغار، يعلوه ويدوسه ويهينه. وهكذا المتكبرون في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تكبروا عن قبول الحق، الله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال باب ذكر العذر، وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود أنه قال الهلاك في اثنتين القنوط والعذر. وعن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسي ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة السوية فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
ومن الكبائر أيضا العجب فإنهم محبطات الأعمال ومن مذهبات المروءات. إن المعجب بنفسه يتطاول على الناس وهكذا قد لا يرى عظيم نعمة الله عليه بل يرى أن هذه الأمور التي يقوم بها من نفسه إنما أوتيته على علم عندي أو مني كما جاء. فالشاهد أن العجب صفة ذميمة في الإنسان فمهما فعل الإنسان من الخير فالله هو الذي وفقه ومهما كان عليه من شجاعة أو كرم أو حسن حال فالله هو الذي أعطاه أسداه فلما تعجب. وقد قال بعضهم كيف تعجب ابن آدم وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قدرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فينبغي الإنسان أن يتواضع لله لا يعجب ماذا تعجب بمالك الله الذي أعطاك المال وهناك من هو أغنى منك. تعجب بعلمك الله الذي أعطاك هناك من هو أعلم منك وربما سلبت علمك بسبب إعجابك. تعجب بقوتك بجمالك هذه أشياء كلها قد تذهب. لا تعجب عليك التواضع لله عز وجل ورد النعمة إلى الله عز وجل. وما كان العالم المسعود هلاك اثنتين قنوط والعجب. نعم القنوط من رحمة الله سيأتي أنه كبيرا كبير الذنوب. الله غفور رحيم الله كريم الله جليل جميل إلى غير ذلك من أوصافه سبحانه وتعالى كيف نطمن. فهكذا العجب لما يرى من حظ النفس لما يرضى من حظ النفس والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه متابعا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الرجل في وجهه لما يؤدي إليه من العجب قطعت عنك صاحبه مع أنه يجوز المدح إذا منس الفتنة للحاجة ويجوز الإنسان يمدح نفسه إذا احتاج إلى ذلك للرد على المبتدع والضلال ولإظهار الخير الذي عنده فلا يعني يباح مطلقا ولا يذم مطلقا كل مقام مقال لكن الأصل عدم المدح كان ولا بد فلتقل أحسبه كذا والله حسبه ولا أزكي على الله لأن الله هو المطلع. أنت تمدح على الظاهر وقد يكون قلبه فاسد في الباطن فالإنسان لا يمدح ولا يعين الشيطان على أخيه قطعت عنك صاحبا أنتم الشيطان على أخيكم. وهكذا السند الآخر في القصة أنه نهى عمر عن القصص والقصاصين خشية أن يترفع القصاص يرى أنه خير ممن هو جالس بين يديه إلى غير ذلك مع أنه يجوز وضع الناس والقيام عليهم بالتذكير والتوجيه والإنسان يسأل الله عز وجل الثبات والقبول والسداد ويسأله رضاه ويسأله حسن الختام ويسأله أن يرزقه التواضع. ما تواضع أحد إلا رفعه الله تواضع لله وتواضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر حديث أنس حديث ضعيف يعني في سلام بن أبي الصحبة لكن مع ذلك معناه لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. قد جاء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بكم من يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هذا بمعناه والإنسان نعم إذا لم يذنب قد يعجب، لكن لما يذنب يرجع إلى الله عز وجل مستغفرا مسترشدا أتائبا منيبا، يخاف هذا الذنب لأن يجد معرته بين حين وآخر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال: باب ذكر الرياء والسمعة. وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجه. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية.
وهذا الباب أيضا فيه بيان لعظيم كبيرة الرياء وعظيم كبيرة السمعة. والرياء يكون في المرأة في الأفعال، والسمعة في الأقوال. الرياء متعلق بصفة البصر، والسمعة متعلقة بالسمع. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويخلص العمل لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان معارضان خطيران عظيمان جليلان، ربما يصاب بهما العابد، ربما يصاب بهما العالم، ربما يصاب بهما المنفق. فالله عز وجل يقول: من أشرك عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي بين أيدينا: من سمع سمع الله به، ومن يرأي يرأي الله به. يعني ربما تكون عليه فضيحة في الدنيا، انحراف، أسباب الانحراف عن حق التسميع، أسباب الانحراف عن حق المراءة. وربما كان هذا يوم القيامة، وربما كان في الدنيا والآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه كان مخلصا موحدا ليعمل عملا صالحا ويشرك عبادة ربه أحدا، هذه الآية استدل بها العلماء على تحريم الرياء، أنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. والرياء منه كأكبر مخرج من الملة، ومنه أصغر غير مخرج من الملة. ومع ذلك الإنسان ينبغي له أن يتعنى في نفسه، يتقي ربه، وأن يحاول في إصلاح نفسه، وليعلم أن الرياء من مساوئه إبطلاء العمل الذي يدخله فيه. ثم إن هؤلاء الذين تراعيهم لا تنتفع بمراعاتهم أصلا، إنما تفسد عملك. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهكذا حديث عمر المشهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من أخلص لله قبلت عبادته مع المتابعة. وأما من كان نيته المراعاة، ما له إلا المراعاة، ما له إلا مدح الناس. هذا إذا مع أن مدحهم ليس بزين وذمهم ليس بشيء، ربما يمدحك بالكذب، فإنما الذي مدحه زين وذمه بشيء الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهنم، وكلهم أعمالهم أعمال صالحة كما ترى، يعني قراءة قرآن كما ترى، كذلك يعني ماذا تعليم العلم، كذلك الجهاد، البذل، أعمال صالحة، مع ذلك يسعرون في النار. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما يقال، مستدل بهذا الأمر. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. فيجب الإخلاص العمل لله، إن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. غفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.